أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الشيخ الأنصاري رحمه الله: إذا عرفت هذا فلنذكر ألفاظ الإيجاب والقبول، منها لفظ بعت في الإيجاب. انتهينا بحمد الله عز وجل من بيان مقدمة ألفاظ الإيجاب والقبول. اليوم إن شاء الله نشرع في بيان ألفاظ الإيجاب والقبول. أولا نشرع في بيان ألفاظ الإيجاب. وقد ذكر الشيخ الأنصاري رحمه الله أربعة ألفاظ: الأولى بعت، الثانية شريت، الثالثة ملكت، الرابعة اشتريت. وبعد أن ينتهي من بيان هذه المفردات والألفاظ الأربعة يشرع في بيان ألفاظ القبول. بحث اليوم لا يحتاج إلى مزيد بيان. نقرأ العبارة، وفي بعض المواطن التي تحتاج إلى شرح نشرح. أما بالنسبة إلى لفظ بعت، فإن لفظ بعت واشتريت يطلقان في اللغة العربية على الأضداد، أي أن لفظ بعت كما يطلق على الإيجاب يطلق أيضا على القبول، كما أن لفظ اشتريت كما يطلق على البيع يطلق أيضا، كما يطلق على الإيجاب يطلق أيضا على القبول. ولكن بالنسبة إلى لفظ بعتو، بما أنه كثر استخدامه في الإيجاب فتكون دلالته على الإيجاب لا تحتاج إلى قرينة. نعم، لو لم يكثر استخدامه وكان لفظا مشتركا بين الإيجاب والقبول لافتقر إلى القرينة الدالة عليه، ولكن بما أن لفظ بعتو قد كثر استخدامه في الإيجاب فحينئذ تكون دلالته على الإيجاب لا تحتاج إلى قرينة. نقرأ هذا المقدار: إذا عرفت هذا، ما المراد بهذا؟ إن دلالة الألفاظ على العقود إنما تكون بحسب الدلالة اللفظية الوضعية، إما أن يكون نفس لفظ العقد دالا بنفسه على العقد، أو توجد قرينة لفظية تدل على العقد. إذا عرفت هذا يعني أي أن العقود تدل عليها ألفاظ بحسب الوضع الحقيقي، فلنذكر ألفاظ الإيجاب والقبول. اللفظ الأول: منها لفظ بعت في الإيجاب ولا خلاف فيه، يعني في دلالة لفظ بعت على الإيجاب، فتوى ونصا. وهو لفظ بعت وإن كان من الأضداد، يعني يطلق على الضدين بالنسبة إلى البيع والشراء، ضد البيع الشراء، أي أن لفظ بعت كما يطلق على البيع أيضا يطلق على ضده وهو الشراء، وبالتالي يحتاج إلى قرينة معينة. يقول: لكن كثرة استعماله لفظ بعت في وقوع البيع دون الشراء تعينه، تعين البيع، فيكون لفظة بعت عند الإطلاق دالة على البيع من دون حاجة إلى قرينة معينة. اللفظ الثاني: ومنها ألفاظ الإجابة والقبول، لفظ شريت لوضعه له، يعني لوضع لفظ شريت له يعني للإيجاب، كما يظهر من المحكي عن بعض أهل اللغة. إذن الدعوة الأولى أن لفظ شريت موضوع لخصوص البيع. الدعوة الثانية: بل قيل لم يستعمل لفظ شريته في القرآن الكريم إلا في البيع، آيات كثيرة، مثلا: وشروه بثمن بخس دراهم معدودة، أي باعوه، باعوا نبي الله يوسف، وعن القاموس: شراه يشريه ملكه بالبيع وباعه، كاشترى فيهما ضد، وفي نسختين فهما ضد، والأصح فهما ضد، يعني البيع والشراء ضد. ويطلق لفظ البيع، لفظ شريت على البيع كما يطلق على ماذا؟ على الشراء. وعنه أيضا، عن قاموس المحيط للفيروز آبادي: كل من ترك شيئا وتمسك بغير هذا الشيء فقد اشترى. جيد. الشيخ الأنصاري رحمه الله يذكر ثلاثة إشكالات على استخدام لفظ شريت في البيع. إلى هنا وصلنا إلى هذه النتيجة: لفظ شريت كما يطلق على البيع أيضا يطلق على الشراء كلفظة بعتو، لكن لفظة بعتو كثر استخدامها في البيع فلا تحتاج إلى قرينة صارفة. لكن هذه الدعوة ليست تامة هنا، فإن لفظ شريت كما تستعمل في البيع كالاستعمالات القرآنية تستعمل أيضا في الشراء، ولا توجد قرينة صارفة ولا توجد قرينة معينة. هذه الملاحظة الثانية التي ذكرها الشيخ الأنصاري. وأما الملاحظة الأولى: استعمل لفظ شريت في البيع استعمالا قليلا، وقلة الاستعمال قد تمنع الاستظهار، او الانصراف من اللفظة. المناقشة الثالثة، لو رجعنا الى كلمات اهل اللغة اولا والقدماء من الفقهاء ثانيا، لوجدنا انهم لم ينقلوا استخدام لفظ شريت في الإيجاب، وبالتالي هذه الإشكالات الثلاثة قد توجب التوقف في دلالة لفظ شريت على الإيجاب. ثم يعلق الشيخ الأنصاري ويقول: ولا يخلو عن وجهين. وما هو الوجه هنا؟ دعوى توقيفية ألفاظ العقود. فلو قلنا إن ألفاظ العقود توقيفية من الشارع أو اللغة، فإن هذه الوجوه الثلاثة قد تمنع من دلالة لفظ شريت على الإيجاب. نقرأ هذا المقدار. قال: وربما يستشكل فيه، يعني في دلالة لفظ شريت على البيع. إشكال أول، ثلاثة إشكالات. إشكال أول: بقلة استعماله لفظ شريت عرفا في البيع. إشكال الثاني: هو كونه، يعني كون لفظ شريت دالا على البيع محتاجا إلى القرينة المعينة، لأن لفظ شريت مشترك بين البيع والشراء، فلا بد من تعيين أحدهما بقرينة. المناقشة الثالثة أو الإشكال الثالث: وعدم نقل الإيجاب به، يعني لم ينقل أن الإيجاب يتحقق به بلفظ شريت في الأخبار وكلمات القدماء من الفقهاء. قال: ولا يخلو عن وجهين، يعني ولا يخلو هذا الاستشكال عن وجهين. ما هو الوجه الذي يجعل هذه الاستشكالات قوية؟ دعوى توقيفية ألفاظ العقود. إلى هنا عرفنا أن لفظة بعت وشريت كما تستعمل في البيع أيضا تستعمل في الشراء. اللفظة الثالثة: قال: ومنها لفظ ملكت بالتشديد، والأكثر على وقوع البيع به بلفظ ملكت. ما هي الأدلة؟ يشرح في بيان الدليل الأول وهو الإجماع: بل ظاهر نكة الإرشاد الاتفاق، يعني الإجماع على دلالة ملكت على البيع، حيث قال: إنه لا يقع البيع بغير اللفظ المتفق عليه كبعت وملكت. اللفظ المتفق عليه، يعني اتفق الأصحاب على دلالة بعت وملكت. الدليل الثاني: ويدل عليه، أن لفظ ملكت يدل على البيع، ما سبق في تعريف البيع من أن التمليك بالعوض المنحل إلى مبادلة العين بالمال هو المرادف للبيع عرفا ولغة. الشيخ الأنصاري ما شاء الله يتذكر أول ما بدأ بحث البيع مبادلة مال بمال. هناك وعدنا أنه سيأتي الكلام هناك في البداية، قال سيأتي الكلام إن شاء الله على تعريف البين. هنا وفى بما وعدنا به في بداية كتاب البين، وأن البيع عبارة عن مبادلة عين بمال، أي مبادلة عين بعوض. قال من أن ما سبق في تعريف البيع، سبق وين؟ بداية كتاب البيع، من أن التمليك بالعوض، يعني تمليك بالعوض يعني في مقابل العوض، أحيانا تمليك من دون مقابل عوض مثل الهبة، الهبة تمليك مجاني، لكن البيع تمليك في مقابل عوض، مقابل الثمن. من أن التمليك بالعوض ينحل إلى ماذا؟ قال المنحل إلى مبادلة العين بالمال، يعني جعل العين في مقابل المال. هذه مبادلة العين بالمال هو المرادف للبيع عرفا ولغتين. يعني لو سألنا أهل اللغة وأهل العرف ما هو البيع، قالوا مبادلة عين بمال، كما صرح به فخر الدين حيث قال إن معنى بعت في لغة العرب، شاهدونا في لغة العرب، ملكت غيري، شاهدونا ملكت غيري. إذن الدليل الأول على دلالة ملكت على البيع هي دعوة الإجماع. الدعوة الثانية، الدليل الثاني، هو ما ورد في التعريف، يعني انطباق التعريف عليها. التعريف يقول البيع هو عبارة عن مبادلة عين بمال مما يوجب التمليك، وهذا ينطبق على لفظ ملكت. جيد، هنا قد يأتي إشكال، وهو أن لفظ التمليك لازم أعم وله عدة ملزومات كالبيع أولا والهبة ثانيا والمصالحة ثالثا وهكذا. فهذا من باب الكناية، أي إطلاق اللازم الأعام وهو ملكت، وإرادة الملزوم الأخاص وهو البيع، فلا يدل لفظ ملكت على خصوص البيع، لأنه قد يشمل الهبة وقد يشمل المصالحة. إذن عند إطلاق لفظة ملكت لا يتبادر معنى البيع. إن قلت هذا قلنا إن الهبة لا تتبادر من لفظ ملكت، لأن ظاهر التمليك أنه في مقابل مال وعوض، وأما الهبة فهي عبارة عن تمليك وتسليط مجاني. فالهبة عبارة عن التمليك المجرد عن العوام. إذن مادة التمليك تشمل البيع وأيضا تشمل الهبة وأيضا تشمل المصالحة، فمادة التمليك مشتركة من ناحية المعنى بين ما يتضمن المقابلة والتجريد عن المقابلة، يعني تمليك في مقابل مال وتمليك مجاني من دون مقابلة لمالين. فهذا المستشكل يقول إذا قال ملكتك بعوض، هذا المجموع المركب من الكلمتين ملكتك هذا لازم عام، بعوض دل على البيع. وبالتالي إذا تجرد عن اللفظة الثانية بعوض صار دالا على شاملا للملكية المجانية. واضح إن شاء الله. نقرأ هذا المقدار. وما قيل قاله الشهيد الثاني في الروضة البهية من أن ما قيل في وما قيل من أن التمليك يستعمل في الهبة بحيث لا يتبادر عند الإطلاق غيرها، يعني غير الهبة، فيه أن الهبة إنما يفهم من تجريد اللفظ عن العوام، لا تفهم الهبة من مجرد لفظ ملكته. لو قال ملكتك من دون مقابل، ملكتك مجانا، هذا يدل على الهبة. فيه أن الهبة إنما يفهم من تجريد اللفظ عن العوام لا من مادة التمليك. مادة التمليك أعام، مادة التمليك إن اقترنت بالعوض دلت على البيع، إن لم تقترن بالعوض سلب عنها العوض بأن اقترنت بلفظ المجانية دلت على الهبة. فهي يعني مادة التمليك مشتركة معنى، يعني معناها مشترك بين معنين. المعنى الأول بينما يتضمن المقابلة وهو البيع، التمليك في مقابل عوض مثل البيع مثل المصالحة، وبين المجرد عنها، يعني المجرد عن المقابلة، يعني تمليك مجرد عن المقابلة، تمليك مجاني. إذن لا بد من ملاحظة القرينة المتصلة بلفظ ملكت، فلفظ ملكت لوحده لا يدل لا على البيع ولا على الهبة. نحتاج نلحظ المجموع، هل قال ملكتك مقابل عوض او قال ملكتك من دون عوض؟ ملكتك مقابل عوض بيع، ملكتك من دون عوض هبة. اذا قال ملكتك هذا مشترك، نحتاج الى لفظة معينة وقرينة معينة. فان اتصل بالكلام يعني بلفظ ملكته ذكر العوام أفاد، يعني ذكر العوام يقول أفاد، ما هو فعل أفاد؟ المجموع. أفاد المجموع المركب بمقتضى الوضع التركيبي البيعة، البيعة مفعول به، يعني أفاد المجموع المركب البيعة. ما هو المجموع المركب؟ مركب من لفظ ملكته والعوام، ملكت بعوض. يقول بمقتضى الوضع التركيبي، حينما تأتي بلفظ مركب وضع مركب من ملكت مقابل عوض، ملكت بعوض. وإن تجرد لفظ ملكت عن ذكر العوض اقتضى تجريده الملكية المجانية، يعني اقتضى تجريد لفظ ملكته الملكية المجانية. جيد. الآن يشير إلى نقطة مهمة جدا، يقول ذكرنا فيما سبق إن دلالة الألفاظ على العقود إنما هو بالدلالة الحقيقية، أي دلالة الألفاظ وضعا على العقد. فلو التزمنا أن مجرد قول ملكته من دون إيراد قرينة، لو قلنا ملكته تدل على الهبة، مع أنه لم يقل ملكت بدون مقابل، لم يقل ملكت مجانا. يقول هنا يلزم أن يكون الاستعمال مجازي، لأن ملكت ظاهرة في خصوص البيع. حمل لفظ ملكت المجردة على خصوص البيع أو المصالحة هذا استعمال مجازي، وهذا يوجب أن نلتزم بأن النية معينة ونحن لم نلتزم بذلك. واضح ولا؟ هذا قد يلتزم به البعض في الكنايات بإيراد اللازم الأعم ملكت، ويرى أن النية هي المعينة، والشيخ الأنصاري لا يلتزم بهذا. واضح إن شاء الله. نقرأ هذا المقدار. قال وقد عرفت سابقا، وين سابقا؟ حينما ذكر أن ألفاظ العقود تدل على العقود بحسب الدلالة الوضعية اللفظية، أن تعريف البيع بذلك، بذلك ما هو تعريف البيع؟ بذلك قرأنا تعريف البيع، ما هو تعريف البيع؟ مبادلة العين بالمال. الآن حينما قال في الفقرة السابقة ويدل عليه ما سبق في تعريف البيع من أن التمليك بالعوض المنحل إلى مبادلة العين بالمال هو المرادف للبيع عرفا ولغة. واضح الآن العطف. قال وقد عرفت سابقا أن تعريف البيع بذلك أنه مبادلة عين بمال تعريف بمفهومه الحقيقي، يعني تعريف للبيع بمفهومه الحقيقي. ما هو المفهوم الحقيقي؟ الذي يدل عليه اللفظ وضعا. فإذا دل عليه النية للواضع صار هذا استعمال مجازي، يحتاج إلى قرينة صارفة ومعينة. يقول فلو أراد منه، من لفظ ملكته، الهبة المعوضة، الهبة المعوضة أيضا مبادلة عين بمال، أو قصد المصالحة يصالحه بهذا المثمن في مقابل ثمن، بني صحة العقد به، يعني بلفظ ملكت الذي قصد منه الهبة المعوضة أو المصالحة، تبتني صحة العقد به على صحة عقد ما هو هذا العقد الذي هو في مثالنا الهبة المعوضة أو قصد المصالحة، بلفظ غيره، بلفظ غير العقد في مثالنا ما هو لفظ ماذا؟ لفظ البيع، ملكت من ألفاظ البيع، مع النية، يعني النية هي التي عينت. وهذا لا يلتزم به الشيخ الأنصاري. العبارة واضحة أو لا؟ قال فلو أراد منه، يعني من لفظ ملكت الذي موضوع عليه البيع، أراد منه الهبة المعوضة أو قصد المصالحة، بني صحة العقد، يعني صحة عقد الهبة أو المصالحة به، يعني بلفظ ملكت، على صحة عقد الذي هو الهبة المعوضة أو المصالحة، بلفظ غيره، بلفظ غير الهبة والمصالحة وهو لفظ ملكت التي موضوعة للبيع، مع النية، يعني النية التي هي التي عينها. وهذا لا يبني عليه الشيخ الأنصاري، لأنه المعين هو اللفظ. قال ويشهد لما ذكرنا، ما ذكرنا من أن لفظ ملكت موضوعة لخصوص البيع. قول فخر الدين في شرح الإرشاد: إن معنى بعت في لغة العرب ملكت غيري، فجعل لفظ ملكت غيري معنى للفظ بعت. هذا تمام الكلام في اللفظة الثالثة. اللفظة الرابعة قال: وأما الإيجاب باشتريته، ففي مفتاح الكرامة للسيد محمد جواد العاملي أنه قد يقال بصحته كما هو الموجود في بعض نسخ التذكرة، والمنقول عنها عن نسخ التذكرة في نسختين من تعليق الإرشاد، يعني العلامة العاملي وجد عدة نسخ مختلفة لشرح الإرشاد للشهيد. الآن الشيخ الأنصاري حاول يستدل، يقول: هل اشتريته تدل على البيع أو لا؟ يستظهر الدلالة. أولا يقول: كل من قال في مفردات البيع بعت وملكت وعطف عليهم قال وشبههما، تصير لفظة اشتريت تدل. قال هكذا يقول: أقول وقد يستظهر ذلك، يعني صحة دلالة اشتريت على البيع، من عبارة كل من، يعني كل فقيه عاطف على بعت وملكت لفظ شبههما أو لفظ ما يقوم مقامهما، مقام بعت وملكت. إذ إرادة خصوص لفظ شريت من هذا بعيد جدا. جيد، يوجد حمل آخر. يا أخي يا أخي، بعت وملكت وشبههما، يعني يراد شبههما في الترجمة من لغة أخرى بالإنجليزي أو بالفارسي، يقول هذا بعيد. قال: وحمله على إرادتي، يعني حمل العطف بشبههما أو ما يقوم مقامهما على بعت وملكت، على إرادة يعني قصد ما يقوم مقامهما، مقام بعت وملكت في اللغات الأخرى للعاجز عن العربية أبعد. هذا بعيد. لماذا هو بعيد؟ لأنه في مقام بيان الألفاظ التي توجب انعقاد عقد البيع، ولم يكونوا في مقام بيان تكليف العاجز. فيتعين إرادة ما يرادفهما بعت وملكت لغة أو عرفان، فيشمل شريت واشتريت. شريت المصطلح الثاني، واشتريت المصطلح الرابع. جيد. الشيخ الأنصاري يقول: لكن نحن نبتلي بنفس الإشكال الذي ورد في لفظ شريت المصطلح الثاني. قلنا شريت يرد عليه قلة استعمال عرفا في البيع، يقول هكذا: فيشمل شريت واشتريت. لكن الإشكال المتقدم حينما قال: وربما يستشكل فيه بقلة استعماله عرفا في البيع، في شريت أو لا بالجريان، هنا سؤال، هنا يعني في اشتريت، لماذا هو قال أو لا بالجريان؟ يعني هذا الإشكال قلة استعمال لفظ شريت واشتريت في البيع، هذا الإشكال موجود، لكن ما هو وجه الأولوية؟ لماذا الإشكال في اشتريته أو لا من شريته في الدلالة على البيع؟ الجواب: اشتمال اشتريته على تاء المطاوعة. تاء المطاوعة انفعال، اشتريته افتعلته، واضح ولا؟ فهي أقرب إلى القبول من الإيجاب، لأن الإيجاب فعل والقبول انفعال. تاء المطاوعة أقرب إلى الانفعال، واضح ولا؟ فإذا تحمل اشتريته على البيع يعني على الإيجاب، هذا بعيد في الاستعمال العرفي لاشتماله على تاء المطاوعة. بعد هذا بحث صرفي يا أهل الصرف، واضح إن شاء الله. قال: لكن الإشكال المتقدم حينما قال وربما يستشكل فيه بقلة استعماله عرفا في البيع في شريته أولى بالجريان هنا، يعني في لفظ اشتريته، لأن شريت استعمل في القرآن الكريم في البيع، بل لم يستعمل فيه في القرآن إلا فيه إلا في البيع. وفعلا إذا تستقرأ الآيات وشروا بثمن بخس، يعني وباعوه بثمن بخس، بخلاف اشتريته، اشتريته كما تستعمل في البيع أيضا تستعمل في ماذا؟ في الشراء. جيد. هنا قد يشكل ويقال هكذا، قد يقال إن لفظ اشتريت يدل على الإيجاب لدليلين: الأول، لو بنينا على لزوم تقدم الإيجاب على القبول، والبائع في البداية قدم لفظ اشتريت، واضح ولا؟ فلو بنينا على لزوم تقدم الإيجاب على القبول ولزوم تأخر القبول عن الإيجاب، فتكلم المتكلم الأول وقال اشتريت، فهذا واضح أنه يريد الإيجاب لا القبول. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني: لا نلتزم يا أخي يا أخي بضرورة تقدم الإيجاب على القبول ولزوم تأخر القبول عن الإيجاب، لكن في الغالب أغلب الناس يقدمون الإيجاب على القبول، فنتمسك بالغلبة، وبالتالي نستظهر من لفظة اشتريته ماذا؟ نستظهر منها أنها تدل على الإيجاب. جيد. لاحظ جواب الشيخ الأنصاري، يقول: يا أخي يا أخي، أنت استدللت بالمقام لا اللفظ، وبحثنا في الإيجاب والقبول، بحثنا في دلالة الألفاظ على الإيجاب والقبول، فلا بد من قرينة لفظية ولا تجزئ القرينة الحالية أو المقامية، واضح الجواب؟ لا الله، لاحظ ياي المخرج الحين، لاحظ المخرج، وفيه: نحن نلتزم بضرورة دلالة الألفاظ على العناوين، يعني اللفظ يدل على عنوان البيع ويفرز عن عنوان الهبة، اللفظ يدل على عنوان الهبة ويميز عن عنوان المصالحة، فنشترط القرينة اللفظية والدلالة اللفظية الحقيقية بالنسبة إلى عناوين العقود، وأما بالنسبة إلى الدلالة على إيجاب العقد أو قبول العقد فلا نشترط، فلا نشترط الدلالة اللفظية. وبحثنا من هذا القبيل. لفظة اشتريته تدل على عنوان البيع والشراء، تفرز عنوان البيع والشراء عن الهبة والمصالحة، لكن تعين أن المراد بلفظة اشتريته أنها إيجاب أو قبول، هذا من خلال القرينة الحالية أو المقامية لا القرينة اللفظية والمقالية. واضح إن شاء الله. شيخ الأنصاري يرد يقول إن صوفاً خلاف ظاهر است، يعني لو رجعنا إلى النصوص والفتاوى فإن ظاهر فتاوى الأصحاب اشتراط الدلالة اللفظية مطلقاً، أولاً في الدلالة على عناوين العقود، وثانياً في الدلالة على الإجابة والقبول. أصلاً هو بحثنا الآن في تعيين ألفاظ الإجابة والقبول مبني على ماذا؟ على أن هذه الألفاظ توقيفية وأنها لا تدل، يعني لا نعرف الإجابة من القبول إلا بمعرفة اللفظ الدالة وضعا على الإجابة والقبول. واضح البحث إن شاء الله، هو أدق ما في بحث اليوم هو هذا. قال ودفع الإشكال في تعيين المراد منه، يعني من لفظ اشتريته، يعني ما المراد بلفظ اشتريته؟ الإجابة والقبول لا ندري. كيف تدفع؟ تكون نعرف أنه إيجاب من تقدمه. قال ودفع الإشكال في تعيين المراد منه من لفظ اشتريته، هل هو إيجاب أو قبول؟ دفع بقرينة تقديمه، عن تقديم لفظ اشتريته، الدال هذا التقديم على كونه، كون لفظ اشتريته إيجابا. ما هو الدال؟ أحد أمرين. الأمر الأول، إما بناء على لزوم تقديم الإيجاب على القبول، وقد تقدم لفظ اشتريته مما يعني أنه إيجاب لأنه يلزم تقديم الإيجاب. الموجب الثاني، وإما لغلبة ذلك، يعني لغلبة تقديم الإيجاب على القبول، وقد تقدم لفظ اشتريته مما يعني أنه يدل على الإيجاب بحكم الغلبة. الجواب غير صحيح. غير صحيح هذا خبر، ودفع الإشكال هذا مبتدأ. غير صحيح دفع الإشكال في تعيين المراد بقرينة تقديمه الدال على كونه إيجابا غير صحيح. لماذا غير صحيح؟ لأن التقديم قرينة ليست لفظية. قال لأن الاعتماد على القرينة الغير لفظية وهي قرينة تقديم الإيجاب على القبول أو غلب الذالب، لأن الاعتماد على القرينة الغير لفظية في تعيين المراد من ألفاظ العقود قد عرفت ما فيه. أين عرفنا ما فيه؟ صفحة 126 حينما قال فإن الاعتماد عليه في متفاهم المتعاقدين رجوع عن ما بني عليه. ما الذي بني عليه؟ من اشتراط قول القرينة لفظية، إلا أن يدعى، الآن هذا مخرج، أن ما ذكر سابقا وهو اشتراط الدلالة اللفظية الوضعية، إنما ذكر سابقا من اعتبار الصراحة، هذا الاشتراط اعتبار الصراحة مختص بصراحة اللفظ من حيث دلالته اللفظ على خصوص العاقد، يعني خصوص العنوان، عنوان العقد أنه بيع أو مصالحة أو هبة أو نكاح، وتميزه يعني تميز العقد عما عداه من العقود، تميز البيع عن النكاح وغيره من العقود. وأما تميز إيجاب عقد معين، تميز إيجاب عقد البيع أو النكاح عن قبوله، تميز الإيجاب عن قبوله، يعني عن قبول العقد المعين، الراجع إلى تميز البائع عن المشتري فلا يعتبر فيه الصراحة، لأن إذا ميزنا الإيجاب ميزنا البائع، وإذا ميزنا المشتري، وإذا ميزنا القبول ميزنا المشتري، فلا يعتبر فيه الصراحة، يعني صراحة اللفظ، يعني لا نشترط الدلالة اللفظية الوضعية، بل يكفي استفادة المراد، يعني يكفي معرفة المقصود من الإجابة والقبول، ولو بقرينة المقام، حتى لو بقرينة المقام، يعني من دون قرينة لفظية، ولو بقرينة المقام أو غلبته، غلبت الاستعمال، غلبت التقديم، غلبته يعني غلبت تقديم الإجابة على القبول، أو نحوهما، نحو المقام أو غلبة التقديم. وفيه إشكال، وفيه إشكال، يعني في عدم اعتبار الصراحة في تمييز إيجاب عقد من قبوله، هذا فيه إشكال. ما هو وجه الإشكال؟ ظاهر كلمات الفقهاء الإطلاق، فكلماتهم تشترط الصراحة مطلقا، فالصراحة مطلوبة أولا في تمييز عقد عن عقد، وثانيا في تمييز إيجاب عقد عن قبول العقد. فهذه التفرقة بين العقود والعناوين من جهة، فيشترط فيها الدلالة اللفظية، وبين الإيجاب والقبول من جهة أخرى فلا يشترط فيها الدلالة اللفظية، هذا التفريق لا دليل عليه. هذا تمام الكلام في ألفاظ الإيجاب، وأما ألفاظ القبول، وأما القبول يأتي عليه الكلام، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.